أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الرابع في زيادة توضيح لإفادة تنقيح. قبل الدخول في هذا الفصل بقي بحث أو جملة لا بد أن نشير إليها من البحث السابق، من الفصل السابق، وهو أنه اعتبر صدر المتألهين القضايا التي ترتبط بالواجب ومفهوم الواجب بعبارة أدق، هذه أيضا حمليات غير بتية. فأشكل الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه بأنه هناك قياس مع الفارق، فإن الممتنعات جعل الممتنعات حمليات غير بتية باعتبار أن موضوعها مفروض، أما جعل القضايا المرتبطة بالواجب أيضا حمليات غير بتية يكون قياسا مع الفارق، لأن موضوعها غير مفروض بل هو أصل جميع التحققات. في مقام الجواب بالأمس أشرنا خارج البحث طبعا، قلنا بأنه بين القضايا الامتناعية والقضايا المرتبطة بالواجب جهة اشتراك وجهة افتراق. ما ذكره الحكيم السبزواري هو جهة ماذا؟ جهة الافتراق ما بين الممتنعات وما بين الضروريات والواجبات. أما هناك جهة اشتراك، وهو أنه أن كلتا أو نحوي هاتين القضايا يعني الممتنع والواجبة كلاهما لا صورة له في الذهن، أما الممتنعات فلشدة محوظة بطلانه، وأما الواجبات فللشدة وعدم تناهي ماذا؟ وجوده وعظمته. إذن كلاهما ماذا؟ لا صورة محصلة له في الذهن. وهنا عندما قال بأنها حمليات غير بتية لا يريد أن يقول بأنه الموضوع في الخارج غير محقق كما في الممتنعات، يريد أن يقول أنه ليس لها صورة محصلة أين؟ في الذهن. لذا بالأمس نحن قلنا هذه العبارة من صدر المتألهين تشير إلى هذه الحقيقة. قال حيث في السطر الثاني صفحة 314، حيث لم يكن، يعني هذا التقدير والفرض متى يأتي؟ حيث لم يكن طبيعة متحصلة أصلا كما في الممتنعات، لا تحصل خارجي لأنها مفروضة ولا تحصل ذهني لأنه ما لا خارجية له، لا ذهن ماذا؟ لا ذهن له، أو في الذهن غير متحصلة أصلا كما في الممتنعات، أو غير متحصلة أين؟ في الذهن، وإن كانت متحققة أين؟ في الخارج. فهذه إذا لم تكن متحصلة في الذهن تحتاج إلى الفرض أو لا تحتاج إلى الفرض؟ تحتاج إلى الفار. إذا نرجع إلى أنها ماذا؟ حمليات غير بتية. ماذا واضح العبارة؟ نعم. لا يوجد إشكال لأنه هو نظر إليها من جهة الاشتراك لا من جهة التمايز. هو لا يريد أن يقول بأنه في الخارج موضوعها هذا موجود ذاك موضوع غير موجود، يريد أن يقول بأنه كلتاهما تحتاج إلى ماذا؟ إلى فرض الذهن. هسه سواء كان في الخارج أيضا يحتاج إلى فرض أو كان في الخارج ماذا؟ متحققا، فإنه الصورة سواء كانت واجبة أو كانت ممتنعة، يعني الوجود الذهني، فكلاهما ما هو؟ فكلاهما مفروض من قبل الذهن. ومن هنا كلما ميزتموه بأدق معانيه فهو ماذا؟ فهو مخلوق مصنوع مردود إليكم. لماذا؟ يعني هذا أنتم خلقتموه في أذانكم، وإلا هذا لا علاقة له بالواجب سبحانه وتعالى. نعم هو عنوانه، أو تجعله عنوانا، تجعله عنوانا. وبتعبير وبتعبير ابن سينا أنه هذا من أخص ماذا؟ من أخص اللوازم، أو من اللوازم التي لا تحتاج إلى واسطة. وهذا المعنى بشكل واضح كما أشرنا بالأمس خارج البحث، قلنا ورد في صفحة 236 من الجزء الأول الفصل 18، هناك قال واعلم، الفصل 18 صفحة 236 من أحكام الممتنع، قال واعلم أن العقل كما لا يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب بالذات، إذن لا يتعقل، إذن يحتاج عندما يريد أن يحكي عنه ماذا يفعل؟ ها؟ يحتاج إلى فرض ما، هذا الفرض ما أين وقعه؟ في الذهن. قال لغاية مجده وعلوه وشدة نوريته ووجوبه وفعليته وعدم تناهي عظمته وكبريائه، التفت، كما لا يقدر، كذلك ماذا؟ لا يقدر على أن يتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات لغاية نقصه ومحوضة بطلانه ولا شيئيته. بعد إذن يوجد هناك جهة اشتراك بين الواجب وبين الممتنع، ما هي جهة الاشتراك؟ أنه كلاهما لا يمكنه للعقل أن يتصورهما على ما هو عليهما، أما الأول فلشدته وأما الثاني فلبطلانه. وهذا لا يمنع أن يوجد بينهما جهة افتراق من جهة ماذا؟ أن ذلك عين التحقق وأن هذا لا تحقق له. فكما العقل لا ينال ذات القيوم الواجب بالذات لأنه محيط بكل شيء فلا يحاط للعقل، فكذلك لا يدرك الممتنع بالذات لفراره عن صقع الوجود والشيئية، فلا حظ له من الهوية حتى يشار إليه ويحيط به العقل ويدركه الشعور ويصل إليه الوهم. فالحكم بكون شيء ممتنعا بالذات بضرب ماذا؟ بضرب من البرهان، كما إثبات أن هذا الخارج واجب بالذات بضرب ماذا؟ بضرب من البرهان، لأنه لا صورة متحصلة له في الذهن. واضح صار إلى هنا أنه بعد الإشكال لا يرد، ولعله والله العالم أيضا هو طبعا لو كان يشير إلى أنه المصنف أشار إليه وأجاب عنه هناك كان أولى من الذي أشار إليه هنا. اللهم إلا يقال، صفحة 313، هذا جواب الإشكال الذي طرحه هو الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. اللهم إلا أن يقال في الجواب عن الإشكال الذي طرحه هو، ما هو؟ لما كان مفاد الهلية البتية، زيد قائم، مفاد الهلية البتية مفادها ما هو؟ أن كل فرد صدق، هذا تعريف الهلية البتية، حتى بعد ذلك يعرف الهلية ماذا؟ غير البتية. أن كل فرد صدق عليه طبيعة كذا بالفعل، لأن هذه هي البتية، وهو أنه يحكم عليه بالفعل كما هو مقتضى عقد الوضع فهو كذا، كانت الهلية البتية كانت مشروطة في القضايا البتية. مشروطة ماذا؟ مو مشروطة القضية المشروطة، ها مو هناك، مو بحثنا مو في القضية المشروطة، يقول في الهليات البتية والحمليات البتية، إذن لابد ماذا؟ أن يوجد عقد الوضع. كانت مشروطة بتحقق فرد في الخارج مصداق للطبيعة، يعني الآن أمامي جالس، الآن أمامي ماذا؟ قائم، فرد موجود في الطبيعة، مو يفرض ماذا؟ يفرض وجوده في الطبيعة، لا، بتحقق فرد في الخارج مصداق للطبيعة. بعد وبتحقق الطبيعة في الذهن، يعني وبتحقق الصورة الذهنية لتلك الطبيعة وذلك الفرد الخارجي، حتى تكون هذه حاكية ماذا عن تلك وآلة لإدراك تلك. وبتحقق يعني مشروطة بتحقق، هذه بتحقق ثاني معطوفة عليها، وبتحقق الطبيعة في الذهن لتكون آلة، هذه الطبيعة المتحققة في الذهن لتكون آلة لملاحظة الطبيعة الخارجية والفرد الخارجي، ويسر الحكم عليها على الطبيعة الخارجية إليه أي إلى الفرد. ففي قضايا الممتنعات وإن كان لموضوعاتها، الآن يأتي إلى الممتنعات ما هي، يقول في الذهن مفروضة، وإن كان لموضوعاتها مفاهيم حاصلة في الذهن ولكنها ماذا مفاهيم، لا مفاهيم اخترعها الذهن، لأن لا يوجد خارج حتى يأخذ منه. ففي القضاء في قضايا الممتنعات وإن كان لموضوعاتها مفاهيم حاصلة في الذهن لكن لا تحقق لأفراد تلك الموضوعات أو المفاهيم تحقيقا، إذن فهي ماذا تقديرا وفرضا، فكانت ماذا فكانت غير بتية. وفي قضايا الواجب وإن تحقق الفرد تحقيقا، التفتوا جيدا، إذن هو محكوس مع الممتنع، في الممتنع في الخارج فرضي وفي الذهن ماذا موجود، اما في الواجب ما هو في الخارج موجود وفي الذهن ماذا فرضي. قال وفي قضايا الواجب وان تحقق الفرد تحقيقا الا انه لا طبيعة حاصلة في الذهن من ذلك ماذا من ذلك الفرد، لذا عبارته كانت ماذا، قال وان تقدس عن ان يتمثل في ذهن من الاذهان. جيد، هنا أنا فد إشكال آخر أكون قاله لو كافي بعد هذا المقدار. ها؟ إيه بلي هذا لابد الصورة يمنع اليسر ولا. بل أقول نقرأ هذه الحاشية الثانية لو كافي لهنا أنا. لهنا انتهى المطلب، هذا إشكال جديد يريد يذكره ويجيب عنه. ها؟ نقرأ؟ جيد. لا أنا أخوان بالنسبة إلي ما يفرق ملاحظة لي أو ذنك. خوف هنا يرد إشكال، يقول خو هذا معناه أنه هذا ليس مختص بالواجب، خو في كل الممكنات أيضا كذلك، في كل الممكنات هو الوجود الخارجي للفرج يأتي إلى الذهن، لا يأتي، خو ينبغي أن تكون كل القضايا غير ماذا غير بتية. الآن وجودك الخارجي أمامي والآن أنا دا أخذ صورة منه، يعني أنت اللي جيت إلى ذهني لهذا الذي في ذهني غير الذي في الخارج، من الواضح بأنه لو الذي في الخارج جاء إلى الذهن للازم الانقلاب، للازم أن يكون الخارج ذهنا أو أن يكون الذهن ماذا خارجا. إذن هذا البيان الذي على أساسه خرجت أن القضية في الواجب من الحمليات غير البتية يرد عليه ماذا، يرد عليه نقض، النقض ماذا في القضايا الممكنة أيضا. إن قلت لو كان استحالة حصول الواجب بحقيقته مناطا لكون القضايا المنعقدة في الواجب غير بتية، لو كان هذا هو الملاك والمناط، لكانت القضايا التي حكم فيها على الأمور العينية والأفراد الخارجية الممكنة ها مو الواجبة غير بتية أيضا. لماذا؟ لاستحالة حصول تلك الأمور العينية والأفراد الخارجية بحقائقها العينية ماذا؟ في الذهن. إذن إذا كان ملاك جعل القضايا في الواجب حمليات غير بتية أنه الخارجي لا توجد عينية له مع الذهن، وهذا في الممكنات أيضا ماذا؟ كذلك. فإذا كان هذا هو الملاك فيلزم أن تكون كل القضايا حمليات ماذا غير بتية، إذ كما أن وجود الواجب لا يمكن للذهن اكتناهه كذلك الوجود العيني الإمكاني لا يحصل في الذهن وإلا لزم الانقلاب كما تقرر. هنا مولانا تأتي هذه العبارات اللي موجودة عند الحكيم عند الشيخ المطهري ومن بعده ممن جاءوا، يقول بأنه الفارق هو أنه توجد ماهية مشتركة بينهما، أما في الواجب لا توجد ماهية مشتركة. هذه ما موجودة في عبارات الحكيم السبزواري، في عبارات ملا الصدر. هذه وين موجودة؟ موجودة عند السبزواري. حتى إذا تريد تعرف مصدر ذاك الحكي عماتي أنا مصدر وين؟ هاي الجملة هنا أنا. اكتب الحاشية حتى ما تنساها، لا تصور من إبداعاته. قلت الوجود العيني الإمكاني وإن كان لا يحصل في أنا مش ما أحشي هذني مولانا وبذهني مولانا بعد 50 سنة مولانا يجون هالشيء اللي يشرشعوني إلي أما دين يقول هاي الحكاية ناقلة هنا هو ما قايل مصدرها منين بس هذه موجودة بفلان مكان حد والنعل في النعل شنو يكون ياخا من عندنا كمبيوتر موجودة للحكايات أما دين واحدة واحدة يطلعوها من عندنا بالي. الوجود العيني الإمكاني وإن كان لا يحصل في الذهن إلا، ولكن مرارا أنا ذكرتها قاعدة لا تنسوها، وقعا مو بالضرورة أن هذا الكاتب ده يكتب بالضرورة ملتفت أن هذا المطلب ماخذ من حاشية السبزواري ولكن الآن يريد ينسبها إلى ماذا؟ إلى نفسه. لا يا أخي قبل 20 سنة مطالحة والمطلب باقي في ذهنه والآن ما يتذكر بأنه هذه ماخذها من أحد فيتصور ما هي من ابتكاراته من إبداعاته فيبينها، وإذا هي لا موجودة في كلمات الآخرين أو من باب التحليل وقعنا التحليل التعمل العقلي والتأمل العقلي هذاك واصل إلى نتائج هذا همتي أنا بالتأمل واصل إلى نفسي تلك النتائج. قلت الوجود العيني الإمكاني وإن كان لا يحصل في الذهن إلا أن له ما هي تحصل بكنهها في الذهن وهي الأمر المحفوظ في كلتي نشأتي الخارج والذهن والمشترك بين الوجود الخارجي ماذا؟ والذهني. واضح صار شيخنا؟ بلي أحسنتم بلي. بخلاف وجود الواجب تعالى إذ لا يحصل في الذهن ولا ماهية له حتى تحصل تلك الماهية في الذهن محفوظة في الخارج ماذا؟ والذهن. جيد جدا. خب هنا يقول خب مشكلة أخرى ترد مشكلة أخرى. هناك فهمنا أن الماهية نجعلها معبرا للوصول إلى ماذا؟ الخارج، لأنه أكو جهة اشتراك. وأنتم فرضتم أن مفهوم الواجب ماهية مشتركة لو مو ماهية مشتركة، لعد كيف تجعله عنوانا ووجها للخارج في ماهية الإنسان؟ أكو جهة الاشتراك وهو أنه بالحمل الأولي ماذا؟ واحد، يعني الذاتيات والعرضيات واحدة فيهما مفهوما. خو ماذا تفعل في الواجب؟ هذا إشكال جوابه. يقول ومفهوم، هذا جواب ماذا؟ عن هذا الإشكال المقدر الذي أشرت إليه. ومفهوم الواجب أو الوجوب ومفهوم الموجود الموجود البحث أو الوجود الصرف أو نحوها كل منها من هذه المفاهيم وجه من وجوهه وعنوان من عنواناته، وهذا المقدار كاف للحكم. بأي دليل هذا المقدار كاف للحكم؟ يقول بدليل أنه أنت ألست تخترع مفهوم الممتنع مع أن الممتنع له خارجية أو لا خارجية له، هذا المفهوم اختراعي من عندك أصلا أنت أوجدته، تجعله واجهة وعنوانا للمحكي أو لا تجعله؟ ليش؟ لأنه يحكي عنه ولو ماذا؟ ولو وجها بالغا. ووجه الشيء هو الشيء بوجه بعيد، بل وجه الشيء بما هو وجه الشيء وآلة لحاظه ليس بشيء، هو ليس بشيء وإنما هو ماذا؟ مأخوذ بنحو المعنى الحرفي فقط يشير إلى الملحوظ بهذا اللحاظ ولا ملحوظا بالذات، فهو مرآة لملاحظته لملاحظة الشيء، فلذا كان مصححا للحكم على الواجب تعالى، مع أنه أنت تحكم الموجود عندك ما هو وجه الشيء. بس شوف هاي قيمة العلم الحصولي مالتنا. أحسن هذا العلم، هو هذا العلم الحصولي أحسن من جزاك أحسن لك. فإذا أنا عندي علم بالواجب لو عندي ها جزاك الله خيرا احسنتم. انا عندي علم بالواجب لو عندي علم بمفهوم الواجب. ها انا عندي علم بالعلم بالواجب مو عندي علم ماذا بالواجب. كما انه ما انا عندي ما لا يوجد عندي الشجر عندي علم ماذا بالشجر. لا يوجد عندي الواجب في العلم وانما يوجد عندي ماذا العلم بالواجب. شنو
زين
ياهو هناك باعتبار انه هكذا يدعونها والا انا هذا اقبله ها لا تصور هناك يدعون باعتبار انه الطريق الى ذاك ممكن ولكن هنا الطريق الى ذاك ماذا مغلقون. هناك من خلال العلم الحصولي الطريق ما هو متيسر اما هنا الطريق الى الواجب بالعلم الحصولي المقدار المتيسر منه ما هو هذا ليس الا في الممكنات الطريق متيسر اذا ماذا يمكن او ممكن اذا لا بد من تحصيله اما هنا الطريق متيسر او ليس بمتيسر ليس بمتيسر. هسه الان افتحوا قوسين ان شاء الله اليوم بحث يجي في التمهيد. وكل معركة العرفاء مع الفلاسفة مو في إنكار حجية العقل وعدم قيمة العقل وعدم فائدة الحكمة لا لا كل معركتهم أنه هذا المقدار العقل يثبت لا أكثر من ذلك فلا تتوقعوا من العقل أكثر من ذلك. أحسنتم. وهذا إذا ما يفهم في كلمات العرفاء يتصور أكو معركة بين العرفاء وبين الفلاسفة مع أنه ما أكو معركة لا المعركة بين الفلاسفة الذين قالوا أن الطريق لمعرفة الله هو هذا وليس إلا يقول له مشتبه انت هذا لا يوصلك إلا إلى المفهوم لا يوصلك إلا إلى الوجه لا يوصلك إلا إلى 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 وهذا قدره وهذا وليس وهذا ليس عيبا في العقل ها هذا حد العقل. طبعا همتي عندما أقول حد العقل يعني العقل بالاصطلاح المشائي يعني القوة المفكرة وإلا قلنا أن العرفاء يقولون العقل ما هو له حقيقة مشككة مرتبته الأعلى هي القوة القدسية ذاك أيضا عقل لا العقل بالاصطلاح من؟ بالاصطلاح المشائين الذين يجعلونه حكرا على المفهوم وعلى القياس وعلى الحد الأوسط والصغرى والكبرى ما أدري واضح صار. إذن على هذا الأساس لا يتبادر أن العرفاء بل هؤلاء يقولون عقل ماكو حاجة إلى فلسفة ماكو بالنص إن شاء الله اليوم هذا نقرأ هذه عبارة من أوضح العبارات الموجودة في التمهيد لإثبات أهمية وضرورة العقل في تمهيد القواعد صفحة 387 هذه عبارته ولعله من أوضح وأدق وأهم العبارات أن يواجدها في كلمات العرفاء لمدح ماذا؟ لمدح أهمية العقل والاستنتاجات العقلية وأهمية الحكمة والفلسفة. يقول ومن جعل العقل ومن جعل المعارف العقلية والعلوم اليقينية هاي العلوم اليقينية من المستفادة المستندة إلى البراهين القطعية الحاصلة للإنسان المعتدل المزاج من جعلها من الخيالات الفاسدة والحجب المانعة للكمالات العقلية فمن الأولى الأحق أن نعده في زمرة المجانين. إذا إجا واحد قال بأنه إحنا في العرفان عقل من احتاج اجعله قل له ماذا أنت مجنون لأنه العرفان لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال ماذا من خلال الفلسفة. نعم إذا جاء قال وأن العقل هاي الدرجة الدانية من المعرفة وفوقها درجات لا هذا هو الحق الذي يريد أن يقوله هؤلاء. هذا من قبيل واحد يجي يقول بأنه كل إدراكات العقل تنحصر في الحس. أنت شو تقول له شو تسوي له تقول له واقعا أنت مشغول. هؤلاء إذا إجا واحد قال بأن كل إدراكات الإنسان تنحصر بالمفهوم العارف شو يقول له يقول له الحق والإنصاف أنت مجهول. أما مو أن العقل من يدرك الأمور العقلية فهو مجنون. لا مو هالشكل. أحسنتم مع الأسف الشديد. أحسنتم. إذا صرحنا أنا. يقول فمن الأولى الأحق أن نعدده أو أن نعده من زمرة المجانين وأصحاب المليخوليا ومنكر العلوم الضرورية. بعد شو عبارة بينك وبين الله أشد من هالعبارة. يقول من جعل المعارف العقلية والعلوم من الخيالات الفاسدة، إذا وجدت أحد هكذا يدعي قل له أنت ماذا؟ أنت مجنون. لأن الطريق إلى المعارف الكشفية والكمالات الحقيقية إنما يمر من أين؟ كما أن الطريق إلى الأمور العقلية إنما يمر من الحس والخيال والحافظة والوام، كذلك الطريق إلى الكمالات الحقيقية يمر من خلال ماذا؟ من خلال العقل. واضح صار؟ إذن المعركة القائمة بين العقل وبين العشق أو بين العرفاء وبين الفلاسفة هذه واقعا لو من هالطرف ما تفهمها زين، لو من هالطرف ما تفهمها زين، لو اللي قاعدين برا ما يدرون هذول الاثنين ايش يقولون حق والإنصاف، هذول وين حد كلامهم؟ أولئك أين حد كلامهم؟ جيد. أحسن. لا 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 التفتوا جيدا، مو فقط هذه مقدمات معدة، بس أنا ما أريد أدخل البحث. هم يعتقدون بأنه هذه كما أن الوصول إلى المعرفة الفكرية والمعرفة العقلية مو أنه متوقف توقف المعلول على علته في الصور الحسية والخيالية، لا، وإنما يجعلوها مقدمات ماذا؟ معدة. يعني إذا هذه لم توجد تلك ماذا؟ لا توجد أيضا، مقدمات معدة. كذلك المعارف طبعا لأواسط الناس لأمثالنا، ها، وإلا للخواص الأولياء لهم حسابهم الآخر، ذاك من غير حاجة إلى علم الحصولي كذا تنكشف لهم الحقائق، هذيك حساب آخر، ذاك يعني ذاك في الجهاز، بل ذاك جهاز آخر وبحث آخر. أنا أتكلم أنا وأنت، بلي أنا وأنت، هذين مقدمات معدة لا بد أن الإنسان يحصل عليها، ولا أقل نفسه، لأنه عندما يكاشف بحقيقة من الحقائق كيف يدعي أنها جزما مطابقة للواقع؟ ما هو طريقه؟ إلا أن يكون ما أدري خش ما أدري شنو، إلا أن يكون كذا، وإلا خب أنا رأيت في النوم انكشفت لي حقيقة. من قال لك أن هذه الحقيقة مطابقة للواقع؟ من أين؟ بغض النظر عن مقام الإثبات والإثبات مقام الإثبات للآخرين، لا، أنت لنفسك. جيد. قال فلذا كان مصححا للحكم على الواجب تعالى الشخصي ومفهوم الواجب واجب ماذا؟ بالحمل الأولي، وإن كان ممكنا بالحمل الشائع. جيد. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. أما الفصل الرابع، هذا الفصل الرابع يعد واقعا من أهم الأبحاث في الوجود الذهني. خلوا ذهنكم يمي حتى أبين جهة الأهمية. جهة الأهمية في الفصل الرابع يريد أن يبحث قيمة المعلومات. يتذكر الإخوة في أصول الفلسفة للسيد الطباطبائي يوجد عنده هناك مقالة بعنوان ماذا؟ قيمة المعلومات. وهذا هو البحث في الركن الثاني عند الحكماء في الوجود الذهني، بحث قيمة المعلومات عند المحدثين من الغربيين، والذي يبحث كمسألة أساسية في نظرية المعرفة. هو هذا الذي أشير إليه في كلمات الفلاسفة، أن الذي وجد في الذهن هل هو عين الخارج أو أنه ماذا؟ شبيه الخارج. يعني أنت عندما التفتوا لي جيدا، أنت عندما عرفت هذه المعلومة على مستوى العلم الحصولي أنت علمت الواقع، لو علمت وجها من وجوه الواقع، شبيه الواقع، شبح الواقع، أي منهما؟ ما أدري واضح محل النزاع. وهذا الذي يقوله الحكيم السبزوار رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه إذا لم نقل بالعينية للزمت السفسطة. لماذا؟ لأنه أنت إذا قلت أنا عرفت شبيه الواقع، مثل الواقع، أقول ظل الواقع، شبح الواقع، إذا عرفت الواقع ولا ها؟ لم تعرف الواقع. بعبارة أخرى، نحن لا ندعي أننا نعرف كل الواقعيات، هذا لا يدعيه إلا أعمى القلب لو أعمى البصر والبصيرة. ماكو أحد يستطيع أن يعرف كل الواقعيات إلا الأوحدي، ذاك الأوحدي حسابهم خارج تخصصه. ولكن أنا وأنت عموما ماذا؟ لا نعرف كل الواقعيات، وإنما نعرف ماذا؟ بعض الواقعيات. ولكن ما عرفناه من الواقعيات هو عين ما هو الواقع على ما هو عليه أو ليس كذلك، أي منهم؟ هذه هي المعركة الموجودة بين المحدثين، وهي من أهم مسائل نظرية المعرفة. أنا عندما أقول هذه صورة الماء، هذا هو نفس الماء الخارجي مفهوما، ها خلي ذهنك بمفهوما، أو أنه لا، بتعبيرهم وجه من وجوه ماذا؟ وجه من وجوه الواقع. وإذا قبلت أن وجها من وجوه الواقع يصير صفصفة، إذن علمنا بالواجب بالعلم الحصولي يصير، والأمر عندكم. لكن هذا قدره، هذا هو قدر علم الحصول، شو نسوي؟ نعم؟ أحسنتم، ما عدنا طريقة أخرى، مغلق ما عدنا طريقة أخرى، هالمقدار الذي نستطيع أن نعرفه منه سبحانه وتعالى. هنا في الواقع الحكماء يدعون العينية في قبال اتجاه آخر يدعي ماذا؟ ها؟ الشبح. هذا الشبح في كلماتهم يعبر عنه بالظل أيضا. وإذا تذكرون أنه الحكيم الملا صدرة أيضا بناء على العينية أيضا عبر ماذا؟ بالظل. وهؤلاء أيضا اللي هي نظرية الشبح يعبرون عنها ماذا؟ بالظل. من هنا شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة يقول هذه كلمة الوجود الظلي ترى مشترك لفظي، ليس عندكم خلط. فإن القائل بالعينية عندما يقول أن الوجود الذهني ظل يريد شيئا، والقائل بالشبح بهذا المعنى عندما يقول أنه وجود ظلي يريد ماذا؟ معنى آخر. لذا عبارته في الجزء الأول هذه على الأسفار صفحة 521، هذه عبارته: اعلم أن القائل بالشبح يعبر عن الوجود الذهني بالوجود الظلي، خلي ذهنك. وكذلك السيد الصدر القائل بالانقلاب، وأن الشيء في الخارج جوهر أما إذا جاء في الذهن يكون ماذا؟ كيفا؟ كلها تنقلب، انقلبت، يعبر عنه أيضا بالوجود الظلي. وكذلك صاحب الأسفار الذي يقول ماذا؟ بالعينية، يعبر عن الوجود الذهني بالوجود الظلي. إذن فالوجود الظلي في تعبيراتهم كأنه بالاشتراك اللفظي يطلق على معان ماذا؟ متغايرة. وإذا ما يلتفت الإنسان إذن يقول واقعا شنو الفرق من هؤلاء؟ كلهم يقولون أن الوجود الذهني وجود ماذا؟ وجود ظلي. جيد، هذه نقطة. النقطة الثانية، وهو أنه ما هو الفرق بين العينية وبين الشبح؟ طبعا هذه الأبحاث في مقدار منها تقدم الكلام عنها في نهاية الحكمة، ولكن من باب الاستذكار وارتباط الأبحاث في الوجود في العينية، وهي نظرية الحكماء، يقولون من حيث المفهوم ومن حيث التعريف الذاتي والعرضي كلاهما، يعني الخارج والذهن، ما هو واحد؟ لا، متعدد. أما في الشبح واحد ولا متعدد؟ متعدد. من قبيل ماذا؟ من قبيل الوجود اللفظي لزيد أو الوجود الكتبي لزيد. الوجود الكتبي هذا الذي تكتب زيد في النتيجة هذا له ما هي؟ وجود إمكاني أو ليس له وجود إمكاني؟ نعم له ما هي أو ليست له ما هي؟ نعم. عندما تعرف ماهيته مفهوما نفس ماهية زيد مفهوما لو تختلف تختلف كاملة، هذه ما هي وذيك ما هي أخرى. نعم تحكي عن ماذا؟ تحكي عن شخص معين. فلذا أنا في ذهني عندما أقول لك زيد وأنت في ذهنك توجد صورة لزيد مباشرة، هذا الوجود اللفظي يوصلك إلى المحكي أو لا يوصلك؟ نعم يوصلك. حكاية أكو. واضح هذا؟ إذن على هذا الأساس محل النزاع هذا. ولكن واقعا يوجد من يقول بأن الوجود الذهني وجود شبحي أو لا يوجد. هنا أيضا يوجد خلاف بين المحققين. رأي اتجاه يقول نعم يوجد، يعني في المسألة في مسألة قيمة المعلومات يوجد ماذا؟ اتجاهان، اتجاه يقول بالعينية واتجاه يقول ماذا؟ بعدم العينية. ما أدري واضح ولا؟ في الاتجاه المقابل وهو الاتجاه التصالحي عموما يقول لا، هؤلاء عندما يأتون إلى الآثار الوجودية لهذا المفهوم فلا يجدونها في المفهوم فيسمونه ماذا؟ شبحا. لا لأنه يريدون أنه يختلف مفهوما. هؤلاء ليس بصدد أن يقولوا أنه لا توجد عينية ماذا؟ مفهومية وماهوية، لا توجد، ولكنه يجدون الآثار واحدة لو متعددة، يقولون تلك الآثار الموجودة لهذا المفهوم خارجا ليست موجودة لهذا المفهوم ماذا؟ ذهنان. فيعبرون عن هذا أنه ما هو؟ شبح. وليس مقصودهم من الشبح يعني الاختلاف. جزاكم الله خير. أنا بدي أقول يوجد اتجاهان في قبول أنه توجد أنه نظرية العينية والشبح توجد لها قراءتان. إذا أردنا نتكلم بلغة المحدثين، قراءة تقولها أحدهما في قبال الآخر، قراءة تقول لا هذا اختلاف في اللفظ في الاصطلاح وإلا المحتوى واحد عندهم. بعد ما يصير اشتراك لا. جزاك الله أحسنتم، جزاك الله. بلي أحسنتم حسان، ما أدري أحسنتم. هذا واقعا أنت إذا قبلت النظرية التصالحية بعد هذا الوجود الظلي يكون مشتركا ماذا؟ معنويا. أحسنتم. خلي حاشي على أي حسن بلي. هذه في النور المتجلي صفحة 32 حاشيته وأقول رسالته في الوجود الذهني. هناك يقول قال المحقق اللاهيجي في الشوارق: المشهور أن للقائلين بالوجود الذهني مذهبين. المذهب الأول أحدهما القول بأن معنى وجود الأشياء في الذهن هو حصول صورها وأشباحها الموافقة لها في بعض العوارض، يعني بوجه ما، هذا الذي قلناه فيما سبق، في بعض العوارض في الذهن كالصورة المنقوشة من الفرس مثلا في الجدار، وهذا القول للقدماء. هنا يقول هو للمتأخرين مو مهم. وثانيهما القول بأن حقائق الأشياء وماهياتها حاصلة في الذهن، وهذا القول لمن؟ للمتأخرين. فالأولون يعني بالأشباح إذا قالوا صورة الشيء موجودة في الذهن أرادوا بها شبحه وشبيهه وجهه، والآخرون يريدون بها حقيقة الشيء وماهيته. وأنت خبير، هسه هذا كلام من؟ كلام صاحب الشوارق اللاهيجي. وأنت خبير بأن الوجود الدال على ثبوت الوجود الذهني إنما دلالتها على وجود حقائق الأشياء وماهياتها أين؟ في الذهن. أنت عندما جنابك تقول علمت بالحليب، علمت بالماء، يا ما علمت به، ها؟ وجدانا يا ما علمت به، ما هو عندك ماء لا ما هو في الواقع ماء، بدليل أنك ترتب على علمك هذا آثار الماء الذي عندك لو آثار الماء الواقعي، ها؟ أحسنتم. وأي معلومة أنت تحصل عليها عندما الذي حصلت عليه هو ماذا؟ مفهومه. ولكن ماذا ترتب على هذا المفهوم الاستطراق إلى الخارج؟ كل الآثار الموجودة ماذا؟ للواقع. هذا معناه أنك علمت بوجه من وجوه الواقع، لو علمت بنفس الواقع، ها؟ علمت بنفس الواقع. وإلا لو لم تقل ذلك للزم أنك علمت الواقع ولم تعلم الواقع، لم تعلم الواقع، هذا معناه السفسطة. جيد. يقول: وأنت خبير بأن الوجوه الدالة على ثبوت الوجود الذهني إنما دلالتها على وجود حقائق الأشياء وماهياتها في الذهن لا الأمر المغاير لها في الماهية الموافق لها في بعض الأعراض، فإن الحكم على شيئين أسمع محل الشاهد، فالحق أن ماهيات الأشياء لما لم تظهر عنها آثارها في الذهن طبعا ولم تصدر عنها أحكامها أطلق العلماء قدماء عليها لفظ الأشباح، لأن شبح الشيء لا يصدر عنه أثر ماذا؟ ذلك الشيء. مو يريدون أن ينكرون العينية في الماهية، وإنما يريدون أن ينكروا العينية ماذا؟ ها؟ في الوجود، وهذا من حقهم، لأنهم قائلون بحصول أشباح الأشياء في الذهن، وأن هناك مذهبين. تعليقة الشيخ حسن زاد هذه: أن ما أفاده صاحب الشوارق من توجيه مذهب القدماء وجه وجيه وحدس ثاقب، وأنا مشارك له في هذا الحدس النوري. أحسنتم. بلي أحسنتم. بلي بلي خوب. الحمد لله رب العالمين. أدنش قد وقت مولا 3 دقائق. زين، خلنا نقرأ كم عبارة في زيادة توضيح لإفادة التنقيح. اعلم أن قوما من المتأخرين، صاحب الشوارق عبر عنهم ماذا؟ ها؟ من القدماء، والمتأخرين شيء آخر، هذا مو مهم. فلذا في الحاشية يقول: قد ينسب القول بالشبح إلى القدماء. الحكيم السبزواري في الحاشية رقم 1: اعلم أن قوما من المتأخرين لما ورد عليهم الإشكالات المذكورة، يا إشكالات، هاي إشكالات 6-7 السابقة في الوجود الذهني، وتعثر عليهم التخلص عن الجميع، اختاروا أن الموجود في الذهن ليس حقائق المعلومات. مراد من الحقائق يعني ماذا؟ على مستوى المفهوم، لا على مستوى ماذا؟ الوجود. ليس حقائق المعلومات، بل أشباحها وأضلالها المحاكية عنها أو إياها بوجهين. ها؟ فهذا هو صار بوجهين الذي في الواجب قبلوه، لكن هنا أنا ماذا؟ ها؟ رفضوا. جيد. وبيان ذلك، هناك ما ادعوا السفسطة، ولكن ادعوا هنا ماذا؟ السفسطة. علق، خلي حاشية. السفسطة مقبولة، هنا السفسطة غير مقبولة. وبيان ذلك بعد يأتي مقوقت. والحمد لله رب العالمين.